بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. الاستنجاء من النجو وهو القطع، وذلك أن من يذهب لقضاء حاجته يقطع البول، ما يخرج من بول وغائط، بالماء أو بالحجارة. وقضاء الحاجة، الحاجة أي حاجة الإنسان في استفراغ ما داخله من بول أو غائط. وقد جاء في الأحاديث: إذا ذهب أحدكم لحاجته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. الآداب جمع أدب، والأدب كل ما يشرع سواء كان واجبا أو مستحبا، كل ما يشرع فعله سواء كان واجبا أو مستحبا. قال رحمه الله تعالى: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. في هذا الكلام مسائل. المسألة الأولى: استحباب تقديم الرجل اليسرى عند دخول الخلاء. ما دليلها؟ قالوا: دليلها أمور. الأمر الأول: حديث عائشة رضي الله عنها كان يعجبه التيمم في ترجله وتناوله وطهوره وفي شأنه كله، فاستخرجوا من هذا الحديث قاعدة أن اليمين، الجهة اليمنى، تكون للأمور المستحبة والمكرمة، والجهة اليسار للجهة للأمور المستقبحة والمستقدرة، مع هذا الحديث مع الحديث التي سأذكرها أيضا. وفي بعض الروايات، وصححها الألباني رحمه الله تعالى، قالت: واليسرى في خلائه، واليسرى في خلائه، واليد اليسرى في خلائه، وأمر آخر يعني أيضا مما يستقبل. فهذا دل على استعمال اليسرى فيما يستقبح ويستقذر. الدليل الآخر: قالوا قياسا على دخول المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد كما جاء أو كما صح عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أنس أو غيره، أنه كان إذا دخل المسجد دخل برجله اليمنى، قدم اليمنى، وإذا خرج قدم اليسرى. ففي الخلاء العكس، يقدم اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. طيب، فإذا يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقولوا بسم الله. ولما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث الشر بإسكان الباء، والخبث بضم الباء. قالوا: الخبث بإسكان الباء ذكران الجن، والخبائث إناثهم. طيب، إذن المسألة الثانية: في استحباب هذا الذكر، في استحباب هذا الذكر. المسألة الثالثة: متى يقول هذا الذكر؟ قال: إذا دخل الخلاء. وإذا دخل الخلاء ليس المراد أن يقوله وهو في داخل الخلاء، إنما عند شروع الدخول في الخلاء يقول هذا الذكر، عند عند شروعه لدخول الخلاء يقول هذا الذكر، يعني بعبارة أوضح عند دخوله جهة الباب فيقول بسم الله اللهم اني اعوذ من الخبائث، ثم يدخل المسألة التي تليها: وإذا خرج قال غفرانك، هذا ذكر الخروج لما وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا خرج قال غفرانك. قال لماذا يقول غفرانك؟ قال ابن قيم الجوزية يقول غفرانك إما لأنه في هذا الوقت وهو في الخلاء قصر في ذكر الله عز وجل أو غفل عن ذكر الله عز وجل فطلب المغفرة من الله لهذا الأمر، أو لأن هذه النعمة العظيمة وهي خروج البول والغائر نعمة عظيمة مهما شكرها بنو آدم لا يؤدون حق هذه النعمة، فطلب المغفرة من الله لتقصيره في شكرها، فعلمنا صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. وقيل أمر آخر لكن هذا أظهر، وأما قول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه ابن ماجه وغيره، لكنه حديث ضعيف، ضعف الألباني وغيره. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. هذه المسألة يبين فيها المصنف صفة قضاء الحاجة، أن يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. هذه الصفة جاءت في حديث سراقة بن مالك، لكنه حديث ضعيف. وهذه الصفة ذكر الأطباء أنها من أحسن الصفات لتهيئة المعدة لإخراج الفضلات دون تقطع أو دون انحباس، فمن تيسرت له فلا مانع منها، ومن لم يتيسر الصفة التي يعني تتيسر له، لكن ليس في السنة فعلها بهذا الأمر، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما طبيا ولا مانع من هذا الباب، ثم قال: ويستتر بحائط أو غيره. عند قضاء الحاجة يكشف عورته، ومطلوب منه عند قضاء الحاجة أن يستتر عن أعين الناس فلا يرون عورته، فلا يرون ولا يطلعوا على عورته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته ذهب إلى شجر أو نحوها فقضى حاجته صلى الله عليه وسلم، حتى إنه مر، وهذا من خصوصياته، مر من المرات ذهب يقضي حاجته في فلاة فما وجد إلا شجرتين متباعدتين فآمرهما فاقتربتا وتلاصقتا فقضى حاجتهما، ثم ذهبت كل واحد منهما إلى مكانها. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخلاء لغائط أبعد، أي حتى يستتر عن أعين الناس. أما ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم قضى بوله في الطريق فلأنه يعني استتر بظهره وبالجدار عن أعين الناس أن يروه، فلا مانع في ذلك، أهم شيء الاستتار، ولذلك قال: ويستتر بحائط، يعني جدار أو غيره، من حش أو رمل أو مثلا دابة أو نحو ذلك، لا مانع أن يستتر بكل ما يستره عن أعين الناس، وهذا وجوبا، قال: ويبعد إن كان في الفضاء. إن كان في الفضاء يبعد عن أعين الناس، حتى لا يرونه، وكان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد، وكان كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم إذا ذهب للخلاء ذهب حتى لا يراه أحد، يعني يذهب حتى يختفي عن الأعين الناس. واستحب العلماء في قضاء الحاجة إن كانت غائطا أن يختار مكانا بعيدا، هكذا ذكر. ولما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ذهب المذهب أي لقضاء حاجته أبعد. قال: ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس الناس، أو تحت أو تحت الأشجار المثمرة، أو في محل يؤذي به الناس. هذه المسألة أراد بها المصنف رحمه الله تعالى بيان الأماكن التي لا يجوز للمسلم أن يقضي فيها حاجته. وهذه المواطن التي ذكرها رحمه الله تعالى الأربع مرجعها إلى حصول الضرر للناس، إلى حصول الضرر للناس، إما في طريقهم فلو قضيت حاجتكم مروا قد يتأذوا به، وإما في ظلهم الذي يجلسون إليه فيرتاحون تحته، يجي يرتاحون يلاقون أشياء قذرة وعفنة فلا يستطيعون الانتفاع منها، أو قلنا في طريقهم أو في ظلهم، أو تحت شجرة تكون ذات ثمر فلما تسقط الثمر يأتي ينتفع بها فيرى القاذورات هذه والنجاسات فيستقدر ولا يأكل، واضح؟ أو قال هنا أو في محل يؤذي به الناس عموما غير هذه المحلات. يعني مثلا في مداخل بيوتهم، مثلا الطريق المراد به الطريق العام، أو مثلا عند سياراتهم، بعض الناس يأتي عند السيارة ويفعل يعني يقضي حاجته، فلما يأتي صاحب السيارة يجد الدنيا معدومة، إيش يسوي؟ رائحة وأمور، قد لا ينتبه ويطأ، هذا أذى. لذلك ينبغي أن لا يفعل مثل هذه الأمور في مكان يتأذى منه الناس. فلذلك أعطاك القاعدة العامة، أعطاك القاعدة العامة، قال أو في محل يؤذي به الناس، هذا عموما، وهذا هو مربط الفرس. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين. قالوا ومن اللاعنان يا رسول الله؟ قال ها الذي في طريق الناس أو في ظله، أو في ظله، أو في ظله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. أما حديث النهي عن التخلي تحت ظل شجرة مثمرة هو ضعيف، لكن من جهة المعنى صحيح، من جهة المعنى أو الحكم صحيح، لا يتخلى تحت شجرة مثمرة حتى لا يؤذي الناس. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. وظاهر قول وهذه المسألة فيها أن المصنف رحمه الله تعالى يرى، وهذا ظاهر قوله، يرى تحريم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا سواء كان في الصحراء أو كان في البنيان، وهذا هو القول يعني الأقرب للصواب عند كثير من العلماء، عدم استثناء البنيان، وأن تحريم الاستقبال أو الاستدبار مطلقا في الخلاء في الصحراء أو في البنيان. لهذا الحديث حتى جاء عن أبي أيوب أو عن غيره أنهم لما ذهبوا إلى الشام وجدوا المراحيض مستقبلة القبلة ومستدبرتها انحرفوا عنها. نعم. ثم قال فإذا قضى حاجته بعد انتهاء من البول أو الغائط استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل. استجمر أي استعمل الجمرة، والجمرة المراد بها الحجرة، وقالوا إنما سميت الجمرة جمرة لشبهها بالجمرة الصغيرة، إنما سميت الحجر جمرة لتشابهها أو لمشابهتها للجمرة التي في النار. قال استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، أمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، فأتاه بحجرين وروثة، فأتاه بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال له ائتني بثالث، ائتني بثالث. قوله أو نحوها من خشب مثلا أو ورق أو مثلا من قماش، شرطها قال لك تنقي المحل. لما قال تنقي المحل بيّن أن الاستجمار لابد أن يكون بآلة تنقي المحل مثل الحجر والخشب والورق والحجر والقماش مثلا، أخرج بذلك الزجاجة، فإن الزجاجة لا يستجمر بها. لماذا؟ لأنها لا تنقي، لأنها تزيد في انتشار النجاسة، أن الزجاجة لا تنقي. طبعا ما حد يستعمل زجاجة مكسورة، المراد الزجاجة المتكاملة، فهذه لا تنقي المكان. أنا لا أستبعد أن الحدادية يستعملوها من غلوهم. الزجاجة لا تنقي المكان بل تكون إيش؟ تزيد في انتشار النجاسة، ولا يعني يستنجي ويستجمر بورق محترم فيه ذكر الله أو نحوه، ولا بطعام، فإن هذا لا يجوز. فلذلك قالوا شرط الاستجمار للاستجمار شرطان، الشرط الأول الإنقاء، الشرط الثاني أن يكون ثلاث مسحات. أما الإنقاء فمعناه، إيش معنى الإنقاء؟ هو أن يبقى أثر لا يذهبه إلا الماء. الإنقاء معناه هو أن يبقى أثر لا يذهبه إلا الماء، مهما مسح بالحجارة يبقى هذا الأثر. وبه تعلمون أنه لا يضر بعد الاستجمار يعني بقاء شيء من هذه النجاسة تحتاج إلى ماء، لا يضر، خلاص انتهى، مرخص لك في ذلك. واضح؟ إذن الشرط الأول الإنقاء، والإنقاء تعريفه عندهم هو أن يبقى أثر لا يذهبه إلا الماء، هو أن يبقى أثر أي من النجاسة لا يذهبه إلا الماء، لا يذهبه يعني لا يقطعه أو يزيله. الشرط الثاني أن يكون ثلاث مساحات، لحديث ابن مسعود السابق قال لا يأتيني بثلاثة أحجار، فجعل بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال أتيني بثالثة. فلو كانت يعني يمكن أن يستجمر أو يجزي أن يستجمر بحجرين لاكتفى بالحجرين، لكن أمره أن يأتي بثالثة. وأيضا بعضهم يرى وجوبا أن يكون وترا، لحديث من استجمر فليوتر أو استجمرت فأوتر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، فإذا استعمل أربع حجارة يزيد الخامس، استعمل ستة يزيد السابع. طيب، أما شروط ما يستجمر به قالوا أن يكون جامدا، وأن يكون منقيا أو منقيا، وأن يكون طاهرا، وأن لا يكون محترما. قال فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل،
تنقي المحل. قال ثم استنجى بالماء. ظاهر كلامه أنه يستعمل الحجارة ثم يستعمل الماء معا. خلاص، هذه المسألة دليلها حديث أهل قباء، لكن حديث لكنه حديث ضعيف، في قول الله عز وجل فيه أناس يحبون أن يتطهروا، قالوا كنا إذا استجمرنا استنجينا بالماء، وهذه الرواية ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة. وصحيح في الرواية أنهم كانوا يحبوا أن يستعملوا الماء. طيب، فإذا إذا استعمل الحجارة ونحوها أجزأت، وإذا استعمل الماء فالماء أفضل، الماء أفضل، لكن أن يجمع بين الحجارة وبين الماء كيف؟ يعني يستعمل الحجارة في إزالة النجاسة فيبقى أثر لا يذهب إلى الماء، فيستعمل الماء لإذهاب هذا الأثر. تفضل. ما في يزيد، ما أظن درجة، لكن يزيد إذا حصل يعني وانتشر لا مانع، لا مانع. طيب، لذلك هم قالوا يقطع على وتر، فإن كان 6 يزيد 7، إن كان 8 يزيد 9، ما في مشكلة. طيب، قال ثم استنجى بالماء. إذن لا 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 دليل على الجمع بين الماء والحجارة، إما أن تستعمل الحجارة إما أن تستعمل الماء. قال ويكفي الاقتصار على أحدهما كما سبق، يعني إما الحجارة وإما الماء. قالوا ويكفي أن يجزئ، أن يجزئ، ولا يشترط استعمال الماء بعد الحجارة، ولا يشترط الجمع بينهما للطهارة. قال ولا يستجمر بالروث والعظام وكذلك كل ما له حرمة، ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بيّن أن العظام طعام إخواننا من الجن، وأن الروث طعام دوابهم، طعام دوابهم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والروث معروف وهو فضلات البهائم، والعظام معروفة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. زاد إخوانكم من الجن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل ما له حرمة من طعام أو ورق فيه ذكر الله أو مال الغير، أو مال الغير ما تستعمله بغير إذنه، لأنك باستعمالك له في إزالة النجاسة تفسده عليه. وبهذا انتهى هذا الباب، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.